بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب اللي الصوت واضح عنده يكتب 6 كده. اللي الصوت واضح يكتب ستة بسرعة. جميل. سريعا بخصوص الامتحان، أولا الامتحان الرابط بتاعه مش هيفتح غير للناس اللي مسجلة اشتراك في الدورة، فياريت الناس اللي لسه ما سجلتش او اللي لسه داخله جديد ان شاء الله هيظهر معانا رابط دلوقتي باذن الله عز وجل اللي هو رابط اشتراك الدوره، تكتب فيه رد بحيث ان انت يظهر لك الامتحان، لان الامتحان مش هيظهر لك غير لما تكتب رد ان انت هتشارك في الدوره. دي رقم واحد. رقم اثنين، باذن الله عز وجل الامتحان هيفضل مفتوح لحد بكره، يعني ممكن بعد درس النهارده او الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله في الدوره ممكن تخش وتمتحن بعد ما تراجع التلخيص، او ان شئت لو عايز تسمع المحاضره بتاعت امبارح بحيث ان انت تعرف تجاوب على الاسئله باذن الله، وهي اسئله بسيطه باذن الله عز وجل. واضح كده الكلام يا جماعه؟ اللي واضح عنده الكلام يكتب 4. جميل. نبدأ بإذن الله عز وجل كلامنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ الكلام، حد كده سريعا يفكرنا ايه هي اساسيات الطريق اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح؟ سريعا كده من الناس اللي حضرت معنا. جميل. قرآن او تدبر القرآن، جزاكم الله خيرا، رائع. وايه تاني؟ المحافظة على الوقت، قيام الليل، الذكر، تقليل الشهوات، جزاكم الله خيرا. دي كانت من اساسيات الطريق اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح. النهاردة دي كانت جزء، اللي ابتعد عن المقاصد كان جزء من العناصر. جميل. نبدأ النهاردة ونكمل في أساسيات الطريق لتهذيب النفوس. عايزين نتكلم عن معنى قليل إلا من رحم الله من يهتم بهذا المعنى، ألا وهو التفكر. ربنا سبحانه وتعالى أمر بقضية أو بمفهوم أو بمعنى التفكر في القرآن، فقال عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، والأمر هنا للوجوب. وقال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى أن قال عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعليقا على هذه الآية ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ولما سئلت أم الدرداء رضي الله عنها عن عبادة سيدنا أبو الدرداء، وسيدنا أبو الدرداء بالمناسبة محتاجين إن إحنا قوي نقرأ السيرة بتاعته، وأم الدرداء أيضا بالنسبة للأخوات، واللي هيقرأ سيرة أم الدرداء هيفهم أنا قصدي إيه من المفروض الأخوات تقرأ سيرة أم الدرداء، وأيضا في الإخوة. ومش معنى كده ان انا بقول هو ده النموذج اللي انت تقيس عليه، بس عشان نعرف ان. السلام عليكم. نرجع نقول ان العبد السائل الى الله عز وجل لو ادمن عبادة التفكر سرعان ما يصل الى الله سبحانه وتعالى. وطبعا لعبادة التفكر ملهاش وقت محدد ولا مقدار معين، ولكن دائما وابدا للعبد السائل الى الله لابد ان يتعاهد نفسه بهذه العبادة، خاصة حينما يجد من نفسه غفلة أو فتور، وأيضا عندما يكون هناك أسباب للتفكر، سواء وجود العبد في خلوة بينه وبين الله عز وجل، أو في مكان يستحضر فيه معاني تذكره بالله عز وجل. مثلا لا تكلمنا عن أم الدرداء، قلنا عندما سئلت عن عبادة أبي الدرداء قالت كان صمته فكرة ونطقه ذكرى. آسف الخطأ من عندي، آسف جزاكم الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا معالم للتفكر، ومنها التفكر في الموت، ذكر الموت، كان صمته فكرة ونطقه ذكرى. لما كان بيسكت يفكر يتفكر في خلق الله عز وجل، ولما كان بينطق بينطق بذكر الله أو بينطق بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي النبي نبه عليها قضية ذكر الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكثر من ذكر هادم اللذات. طب الضابط بتاعها ازاي؟ هو ده اللي بينه سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهنا لنا وقفة، ايه رأيك يا جماعة لما نعمل الجملة دي واجب عملي في حياتنا ولو ليوم واحد؟ تاني، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تعالوا نطبق ده على حياتنا، خليها شعار لمدة يوم واحد في حياتك، واجب عملي. تعالوا كده نتخيل مع بعض. الصوت واضح يا جماعة؟ تعالوا نتخيل مع بعض ان احنا صحينا من النوم على صلاة الفجر والشعار ده قدامي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لو الشعار ده قدامي مش هتأخر عن صلاة الفجر، هتلاقيني رايح قبل الأذان أنتظر الصلاة، أول ما الأذان يأذن أقوم أصلي السنة القبلية، وما بين أول ما أخلص السنة القبلية أدعي ما بين الأذان والإقامة، وصلي بخشوع وادعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزقني في اليوم ده حسن الخاتمة، يختم لي بعمل صالح يحبه ويرضاه ويرضى به عني في الدنيا والآخرة. وبعد الصلاة مش هنام، هتلاقيني بقول أذكار الصلاة، وهتلاقيني بقول أذكار الصباح بخشوع وحضور قلب، ومش هجري عشان انام، لا، هتلاقيني عمال طول ما انا ماشي في الشارع بذكر ربنا عشان ده اخر يوم انا لو انتظرت لو هيجي علي المساء ممكن أموت. أقابل ربي عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، فبالتالي أنا عايز يختم لي بعمل صالح. اللي بيحط الشعار ده قدامه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هتلاقيه بيصلي الخمس صلوات في وقتها، مش هتلاقيه بيعق والده أو بتعق والدتها، مش هتلاقيه بأثر في اليوم ده مع زوجته أو أولاده، هتلاقيه بيصل رحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قطع رحم. مش هيتعامل مع حد في اليوم ده بسوء خلق عشان عايز يبقى عنده حسن خلق فيكون في مقام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي حياته كلها مختلفة. ايه رأيكم يا جماعة لو اليوم ده عملنا مع نفسنا؟ لو شعار اليوم ده طبقناه في حياتنا. الصوت واضح يا جماعة؟ أنا عايز الإخوة اللي موجودة معانا والأخوات اللي موجودين معانا يطبقوا الكلام ده بكرة. لا ما فيش بكرة، النهاردة من أول ما نخلص اليوم بتاعنا النهاردة الساعة 11 بإذن الله عز وجل يعيشوا إن هم مش هينتظروا الصباح كأنها هتكون آخر ليلة ليهم في الدنيا. يا ترى هتعمل ايه؟ يا ترى هتصلي قيام ليل ولا هتقرأ قرآن ولا هتجري على والدك ووالدتك اللي انت مقصر في حقهم او اللي انت عملت معاهم مشكلة او اللي هم زعلانين منك في حاجة عشان تسترضيهم، ولا هتتوبي وتستغفري من تقصيرك في حق الله عز وجل وهتبدأ تكلم فلانة وعلانة اللي انت اختبتيهم واللي انت أسأت ليهم واللي انت مقصر في حقهم؟ هنعمل ايه لنا يا جماعة؟ الدنيا هتبقى مختلفة. وصدقوني لو بكرة من الصبح من الفجر بدأتم بهذا المعنى يمكن كلكم هيختلف بالضبط. هنعمل كل اللي قربنا من ربنا في اليوم ده، وهنبعد عن اي ذنب او اي معصية تبعدنا عن ربنا او ممكن نقابل بها ربنا. جربوها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا افتكروا الموت، اكثروا من ذكر هادم اللذات. لما ده هيحصل في حياتنا هيبقى سبب من اسباب زيادة الاعمال الصالحة. لان كل ما نفتكر ان احنا هنموت هنستعد بالاعمال الصالحة، بخلاف اللي بيغفل عن الموت. لو ذكرنا الموت في حياتنا هنتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل. عارفين ليه يا جماعة؟ لان العبد لو تذكر الموت وسكرات الموت وألم الموت وعرف إن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كمس القرصة هانت عليه الشهادة واشتاق إليها وتمناها حتى لا يتألم بسكرة الموت. لو قدرنا يكون المعنى ده في حياتنا وتفكرنا في هذا المعنى وأصبح الموت أمام أعيننا هتلاقي قلوبنا أصبحت رقيقة. وده من فقه السيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت امرأة لها تشتكي من قسوة القلب، فقالت لها وأمرتها بذكر الموت، فأصبحت تلك المرأة من أرق الناس قلبا. وطبعا اللي هيرق قلبه هيسهل عليه قضية الخشوع في الصلاة اللي كتير مننا بيشتكي منها، وسرعان ما هيتطعن بالموعظة. وده هيكون سبب من أجل الأسباب اللي بتهون على الواحد مصائب الدنيا، لأنه معلق قلبه بربنا ومش مستني حاجة من حد. واللي هيفتكر الموت وهيذكر هذه العبادة هيخاف أن يعصي ربنا سبحانه وتعالى، هيخاف أن هو يموت على معصية. فبالتالي كل حتى ما يقع في ذنب أو في معصية هتلاقيه بيبادر بالتوبة. أيضا من عبادات التفكر اللي احنا محتاجين ان احنا نركز عليها هي التفكر عند المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة لهذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ ليه يا رسول الله؟ فإنها تذكركم بالآخرة. صلى الله عليه وسلم. طب لو ما قدرتش ان انا اروح ازور المقابر اعمل ايه؟ احاول اجيب شريط بيتكلم عن عذاب القبر، بيتكلم عن نعيم القبر، بيتكلم عن اهوال القبور، واقفل النور، اقعد في اوضه لوحدك وشغل الشريط واقفل النور. ويا حبذا لو جبت كفن او جبت ملايه بيضه ولفيت نفسك فيها وقعدت كانك في القبر بالظبط. صدقوني يا جماعه اللي هيقدر يعمل ده قلبه هيرق والدنيا هتبقى عنده مختلفة. محتاجين كل فترة ان احنا نعمل ده ونعيش مع ده، نتذكر ظلمة القبر ونتذكر ونتفكر اغترار الناس بالدنيا وقد ايه ان هما بيلهثوا وراء اشياء مش هياخدوها معاهم في قبورهم. بالعكس، تخيل كده نفسك وانت في القبر، يعني والله اود ان كل اخواني واخواتي اللي موجودين معانا يقفلوا النور في الغرفة اللي هما قاعدين فيها دلوقتي ويغمضوا عينيهم ويبدأوا يستشعروا ان هما في القبر. نعم، في القبر الان. هل تتمنى وهل تتمني أي الأعمال إن هي تكون معاك مصاحبة في القبر؟ هل تتمني وهل تتمنى رجل حسن الثياب، حسن الوجه، رائحته طيبة، وجهه وجه الذي لا يأتي إلا بالخير، يدخل عليك في القبر ويكون صاحبك في القبر، ألا وهو العمل، عملك الصالح، ولا العكس؟ تخيل الآن وأنت في القبر وقد جاءك الملك حتى يسألك بما ستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر: من عاش على شيء مات عليه. وجاء في الحديث: من مات على شيء بعث عليه. ساعتها هتعمل ايه؟ تخيلوا نفسكم في هذا الموقف. صدقوني المعايير هتكون مختلفة. محتاجين ان احنا نزور القبور. ويا سلام لو رحنا زرنا القبر قبل المغرب أو بعد العشاء في الظلمة، وبدأنا نسمع عن أهوال القبور أو بدأنا نسمع عن نعيم القبر، حتى تشتاق القلوب وتشتاق النفوس للاجتهاد في الطاعة وترك المعصية. وأيضا زي ما أختنا سلسبيل بتقول، مش مسألة الغسل، لا، احضروا غسل. الإخوة تحضر غسل، تشوف ميت هو بيغسل، الموقف ده صعب، تخيل نفسك مكانه، مفيش حد هينفعك. والله يا جماعة لو استحضرنا الكلام ده حياتنا هتكون مختلفة، سواء في الدين أو في الدنيا. اللهم أمين. صعبة بس هنمر عليها. فمحتاجين ان احنا الحاجات دي تفضل قدام عينينا. اللي هينزل دنيته في شغله او في عمله او في معاملاته مش هيظلم حد، مش هيجي على حد، مش هيعامل حد باسلوب مش كويس، هتلاقيه شخص تاني. وايضا في الدين هتلاقيه بياخد نية في كل حاجة بيعملها في يومه، حتى في اكله وفي شربه، في كلامه، في تعاملاته، مش هيفوت حاجة. أكيد في فرق. أيضا من عبادات التفكر الغائبة عن كثير من الناس إلا من رحم ربي، التفكر في حال النفس مع الله. والمقصود إن العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى يقف مع نفسه وقفة ويسأل نفسه على كتر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها له، وفي نفس الوقت هو ما بيشكرش النعم دي، وفي نفس الوقت هو بيعصي ربنا بهذه النعم. يفكر في غفلته، أو إن شئت فقل التغافل المتعمد عن الطاعة، ترك للمستحبات، وإن شئت فقل ترك للفرائض، فعله للأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. كم مرة آثر فيها الدنيا على الآخرة، آثر فيها رضا المخلوق واسترضى مخلوق على حساب الخالق سبحانه وتعالى. كم مرة عرض فيها الدرهم وفعل ما لا يرضي الله عز وجل من أجل تحصيل مال زائل. كم مرة اهتم بتحصيل الفلوس والمال، واهتم بضياع الأموال، ولم يغتم مرة بضياع الإيمان. إيمانه سلب منه، إيمانه ضاع منه، إيمانه أصبح ينزف، وهو لا يرى إلا الدنيا، وهو لا يرى أبدا أن هناك مشكلة بينه وبين الله. وقف مع نفسك وقفة في حالك مع الله، هل تستطيع الآن، نعم الآن، أن تقابل الله عز وجل؟ تخيل الآن، نعم الآن، خلاص أنت مت ودخلت قبرك والقيامة قد قامت وأهوال القيامة عدت، وفضل دلوقتي أن أنت هتعرض على الله عز وجل. مستعد تعرض على الله؟ مستعد أن تقفي بين يدي الله عز وجل ويسألنا عن الصغير والكبير؟ مستعدين؟ أقسم بالله أصعب موقف من مواقف وأهوال يوم القيامة مش الأهوال، مش الصراط، مش جهنم، مش أي حاجة ممكن تكون في يوم القيامة مع عظمها. أصعب موقف ممكن العبد يمر به يوم القيامة، أحسنتم، العرض على الله. صعب قوي. صعب قوي انك تقف بين ايدين ربنا ويفكرك بالذنوب ذنب بذنب، ومش بس كده، يفكرك بحلمه وستره عليك وامهاله ليك، وفي نفس الوقت تماديك في فعل المعصية، يفكرك باستحيائك من الخلق وعدم استحيائك من الله عز وجل. صعبة، صعبة قوي. موقف يحتاج إلى وقفة. تخيلوا ان احنا واقفين بين ايدين ربنا عز وجل الان، وشريط حياتك وشريط حياتك بيمر امامك مع الله. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والله ساعتها هتندمي قوي على اللايك اللي انت عملتيه لفلان، لان لما جه يوم تبل السرائر فما مالك باعظم من ذلك. هتندم قوي على النظرة اللي نظرتها في اليوم الفلاني وانت ماشي في الشارع في المكان العلاني ومحدش كان شايفك غير ربنا. صعب قوي. محتاجين ان احنا نراجع نفسنا في هذا الامر ونتفكر في احوال النفس مع الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نبهنا لهذا الامر فقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وده بمثابة بيان أمام العبد السائر إلى الله عز وجل، يفتح له صفحة أعماله، بل إن شئت فقل صفحة حياته كلها، ينظر فيها لما قدم ليوم القيامة. في ناس هتبقى مبسوطة وفرحانة وسعيدة بما قدمت لغد، وفي ناس هتندم على هذا. عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وتزينوا للعرض الأكبر. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، فإن خف الحساب على قوم، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. محتاجين نحاسب نفسنا من دلوقتي، نقف مع انفسنا وقفة الان احسن ما نقفها بعدين. ايضا مقولة الحسن البصري حاضر بيقول: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، غفلوا عن محاسبة نفسهم في الدنيا فحوسبوا في الآخرة. ده مقصود الكلام. أيضا من الأشياء اللي لابد أن احنا نتفكر فيها هي الخواتيم. يا ترى بما سيختم لك؟ كما جاء في الأثر: لا تغتروا بعمل عامل حتى تعلموا بما سيختم له. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا كان النبي وهو من هو كان يكثر من: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالك بي وبك. والحديث الخطير المرعب حديث سيدنا عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم، حديث طويل ولكن الشاهد: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. صعب أوي، صعب. ابن الجوزي لما علق على الحديث ده قال: لولا الغفلة لذهب عقلي من الخوف. لولا الغفلة لذهب عقلي من الخوف. والحديث ده الغفلة المقصود بها في هذا الكلام النسيان، ان هو احيانا بينسى، ولولا هذا لكان جن من هذا الحديث من كثر التفكير فيه. وده ليه فوائد: ان الواحد ما يفرحش بطاعته ولا يعجب بيها، لا ده مش عقاب من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى، ولكن ده في رواية أخرى بتبين هذا المعنى في صحيح مسلم: إن أحدكم ليعمل عمل إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة في ضابط فيما يبدو للناس، جزاكم الله خيرا. وده الخبث اللي عنده، إن هو كان مرائي، إن هو كان ينظر إلى الناس. أمر فطر، نعم، وده من نعم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النسيان رفع عن أمة النسيان. هذه نقطة ضابطة للمسألة. فبالتالي بهذه الأحاديث وبهذا التفكر الواحد ما يفرحش، لأن أنت ممكن قلبك يتقلب على الطاعة. صوت واضح يا جماعة؟ اللهم لك الحمد. فبالتالي هنخاف من هذا المقام، وأيضا طول ما عنينا على الخواتيم هنخاف ان احنا نعمل معصية او ذنب او حاجة ما ترضيش ربنا عز وجل. وهنا في وقفة محتاجين نتكلم فيها سريعا، وبها بإذن الله عز وجل نختم وناخد فاصل عشان نرجع نكمل بقية كلامنا بإذن الله. أسباب سوء الخاتمة، من أسباب سوء الخاتمة يا جماعة إن العبد السائل الله سبحانه وتعالى يفعل الأعمال رياء، يفعل الطاعة أو يعمل بالطاعة عشان الناس تتكلم عنه أو عشان الناس تشوفه، أو حتى لو ترك المعصية ليتركها خوفا من الناس لا استحياء من الله. وهناك فرق ثاني، في فرق ما بين انه بيترك المعصية خوفا من الناس وان يترك المعصية استحياء من الناس تدريب تربوي. حد فاهم اللي انا بقوله؟ نوضح. ايوه كده، احنا قلنا من اول يوم. طيب لو انا وقت سألت السؤال كنت برضو هنتكلم الكلام ده. بص يا جماعة، اللي مش فاهم اي حاجة او اللي انا مش قادر اوضح له الصورة يكتب على طول. هنعيد، في فرق ما بين ان الواحد بيترك المعصية خوفا من الناس وان هناك من يترك المعصية استحياء من الناس، بين قوسين تدريب تربوي. يعني ايه؟ اقول يعني ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وده من وصايا النبي لسيدنا سعيد بن زيد، بيقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيوصي سيدنا سعيد بن زيد فيقول: أوصيك أن تستحي من الله، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا تخيل او تخيلي حضرتك مثلا وليكن في داعية بنت او شيخة او مربية لحضرتك بتابعك في بعض الامور، او داعية او شيخ او مربي متابعك في بعض الامور، عملت قدامه عمل، هتبقى بتستحي منه ولا ما بتستحيش؟ وخصوصا لو كان العمل ده لا يرضي الله عز وجل. شفت انت المقام ده والشعور ده؟ انت محتاجه ان انت تستشعره مع الله، ولله المثل الاعلى. كده وضحت؟ جميل. طيب يبقى ده بدرب نفسي على قضية الحياء مع الله عز وجل. طيب الشيء اللي بتتركيه خوفا من أم حضرتك، ايه الشيء اصلا اللي انت بتتركيه ده؟ مسألة محتاجة تفصيل. هل اصلا ده حاجة ما ترضيش ربنا عز وجل؟ انا مش فاهم النقاب مثلا ايه دخله في الوضع في الكلام. يعني حضرتك قلتي امور عادية دي ملهاش دعوة، خلاص احنا بنتكلم في الاشياء حسنات وسيئات، كفة حسنات وكفة سيئات، كفة فيها ما يرضي الله عز وجل وكفة فيها ما لا يرضي الله عز وجل. انا مش فاهم اختنا سلسبيل، مش فاهم الكلام. انا مش فاهم الكلام، بس لو حضرتك توضحيه يبقى جزاكم الله خير. واضح كده اختنا؟ وعجلت اليك ربي لترضى. جميل. وعلى فكره ترك حضرتك للامور العاديه خوفا من ظلمك، ده بر انت تؤجر عليه باذن الله عز وجل. باذن الله. كترك النقاب خوف من امي. طب معلش، ايه المقصود بكلمه مداراه؟ طبعا بر حتى وان كانت هذه الامور طاعه لله عز وجل. طيب جميل. طيب احنا النقطه بس ترك النقاب خوف من امي. بص يا جماعه، اجمع العقلاء، واسمع مني هذا الكلام، اجمع العقلاء ان مفيش ام او اب بيرفضوا او لا يتمنوا لاولادهم الصلاح، وان كان ظاهر هذا الامر بالنسبه لنا ان هم واقفين كعائق بيننا وبين ربنا عز وجل، وده مش صحيح، وده مش صحيح. بمعنى ان لو جينا اتكلمنا بطريقه عقليه مع ابائنا وامهاتنا الافاضل بالظبط، مش مسألة برضو أختنا حسناء الأعذار، مسألة إن هما اللي بيبقوا عندهم بعض الخلفيات، بيبقوا خايفين من علينا إيمانيا إن إحنا نمشي شمال، لكن بعد فترة لما بيشوفونا منضبطين إيمانيا وفي تعاملاتنا معاهم خلاص بيحسوا إن الدنيا بقت أفضل، وخصوصا في جانب حسن الخلق. لو أخلاقنا معاهم وتعاملاتنا معاهم أصبحت أفضل، هم الوحيدهم تلاقيهم بيساعدونا في هذا الطريق. دي نقطة. النقطة الثانية، بيكون في خلفيات عندهم، ممكن خوف أمني، ممكن شبهات، يا بنت أنت لسه صغيرة لما تتجوزي، لما تبقي في بيت جوزك، أنا سمعت الشيخ فلان بيقول إن هو مش فرض، وهكذا. دي بتبقى محتاجة حكمة من الأخت. لأن قراءة القرآن نفل، لكن الطاعة فرض، طاعة الوالدين فرض. عمل مني أنا كنت بقرأ القرآن، عمل في المنزل أو بحب تحفظ، وتركت وردي وعملت ما طلبت خوفا منها. طب احنا عايزين بقى نعلي المقام، بمعنى طب ليه أعملها خوف منها لما انا كده كده هعملها، لما ممكن اعملها السلام عليكم. انا مش عارف والله يا جماعه، بس مش متعمد خالص، بس مش عارف في ايه، كل شويه بيجي لي كده رساله وبعد كده الدنيا بتقف. نكمل باذن الله. يبقى النقطه دي محتاجين ان احنا نتفكر في مثل هذه الامور، بحيث ان احنا نكون باذن الله عز وجل على الطريق الحقيقي لتهذيب النفس سريعا. مين يقول لنا الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في قضية التفكر كشيء اساسي في طريق تهذيب النفوس؟ اتكلمنا عن كم عنصر. رقم واحد تذكر الموت، جزاكم الله خير. ازاي نتذكر الموت؟ لا قبل المقابر، ازاي نتذكر الموت؟ ايه الخطوات العملية اللي انا اتذكر بها الموت؟ حد يقول لنا كده؟ عايزين خطوات عملية. احنا قلنا جزاكم الله خيرا الضابط بتاع سيدنا عبد الله بن عمر رائع، اذا اصبحت لا تنتظر فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. هنطبق الكلام ده يا جماعة؟ هنطبق الكلام ده؟ مين بإذن الله عز وجل يدينا وعد دلوقتي بينه وبين الله انه يعمل الشعار ده في حياته ولو ليوم واحد؟ لا بلاش الليلة، اي يوم، اي يوم، مش شرط النهاردة ومش شرط بكرة، ولكن يبقى من اهدافه التربوية في تزكية نفسه انه يفعل هذا الضبط ولو ليوم واحد، ايا كان اليوم ده ايه او انت. ها نفعل ان شاء الله، ويبقى ده هدف من اهدافنا التربوية باذن الله عز وجل في قضية تهذيب النفوس، جزاكم الله خيرا. طيب اتكلمنا عن ذكر الموت وخدنا الضابط اللي احنا نقدر نمشي عليه. ايه تاني يا جماعة في الضابط اللي احنا اتكلمنا عليها او العناصر الاخرى في قضية التفكر؟ جزاكم الله خير اختنا حسناء. التفكر عند المقابر. طب لو ما قدرناش نروح المقابر نعمل ايه؟ حضور غسل ماشي. ايه تاني؟ نسمع عن القبور ونقفل النور، جزاكم الله خير، تكون في غرفة مظلمة ونتخيل حالنا واحنا داخل القبر ونسمع هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد كده اتكلمنا في التفكر في حال النفس مع الله عز وجل، واتكلمنا فيها عن ايه؟ جزاكم الله خير. استشعار محاسبة النفس واستشعار العرض على الله عز وجل. جزاكم الله خير. واخر عنصر اتكلمنا عليه التفكر في الخواتيم. صح؟ وحطينا ضابط بسيط لمسألة الخواتيم اللي هي ليست العبرة أن تعمل بالطاعة، ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطاعة. ليست العبرة أن تفعل الطاعة، ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله فاصل 10 دقائق ونرجع تاني نكمل فيه أساسيات على طريق في رحلة السير لتهذيب النفوس بإذن الله عز وجل. بالضبط الساعة 10:10 بتوقيت مصر، 10:30 بإذن الله عز وجل نبدأ تاني في أساسيات على طريق بإذن الله. إن شاء الله ما فيش استبيان، ولكن المفروض هيتحط رابط دلوقتي بإذن الله عشان الواجب العمل اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح. احنا قلنا في واجب عملي، قلنا حاجتين امبارح، أول حاجة قلناها في قضية قراءة القرآن، هات أنت فضائل القرآن وعيش معاها، وخلي ده حالك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى في استحضار تلك النوايا. الحاجة الثانية الذكر، فضائل الذكر. مين معانا النهاردة عمل الواجب العملي ده؟ جاب لنا أذكار وقتها قليل ولكن ثوابها كبير. أنا ما اتكلمتش امبارح عن فضائل الذكر، أنا حددت عايزين 3-4 أذكار الواحد يقولهم. حاضر، الواحد يقولهم في وقت قليل ومع ذلك يؤجر بثواب عظيم أو يحصل ثواب عظيم إن شاء الله بإذن الله. هنتكلم في قضية الأذكار لكن بعد الاستراحة البسيطة اللي هنعملها بإذن الله عز وجل، وهيظهر قدامنا رابط نحط فيه هذه الأذكار ونتناقش فيها. نقطة قبل ما يطلع إن شاء الله الفاصل، أرجو الرد على السؤال، من يترك الطاعة مخافة الرياء؟ لا، احنا انا مش هجاوب على السؤال ده لان السؤال ده جاوبنا عليه كتير جدا. انا عايز الاخت طالبة العلم ما تتركيش الطاعة، اعمل الطاعة. ولو الشيطان، والكلام ده احنا قلناه امبارح، لو الشيطان جه لحد وهو بيعمل الطاعة وعايزه يسيبها عشان الرياء ويقول له انت كده مرائي، قل له برافو جزاك الله عني شر، انا مرائي وهعملها واعمليها. خلاص، جزاك الله خير. فعلا عايزين نقول للشيطان جزاك الله عني شر واعمل الطاعة، وقول له فعلا انا ده انا اصلا ده الرياء معمول عشاني، وكمله. طيب سريعا تفضل السؤال. لا حضرتك انا مش فاهم السؤال، يا ريت بس حد من اخواننا يجمع السؤال بطريقه، لان انا واضح ان انا عندي مشكله في فهم السؤال. فجزاكم الله خيرا لو نوضح السؤال بشكل تاني بحيث ان احنا نتكلم فيه ان شاء الله. نطلع فاصل، مفيش اختبار النهارده باذن الله عز وجل، بس تابعونا في مساله الاختبارات الايمانيه، لان باذن الله عز وجل هيكون في اختبارات ايمانيه كتير جدا واستبيانات ايمانيه كتير جدا الفتره الجايه بإذن الله نسعى إن احنا نعملها على مستوى الغرفة أو على مستوى الموقع بإذن الله إن أذن الله لنا بذلك. هتفيدنا جدا في رحلة السير لله عز وجل، ودي مش هتكون عشان نقيم الناس، ولكن عشان نقيم أنفسنا في هذا الطريق ونعرف أولويات الطريق. يعني أنا كنت حابب النهاردة إن احنا نعمل استبيان، لا أخفيكم سرا إن في مشكلة كبيرة جدا عند كتير من الناس، وإن شئت فقول عند كتير، انصح التعبير وهذا الاصطلاح، عند كتير من الملتزمين في قضية الفرائض والنوافل. يعني لو عملنا استبيان وحضرتك أو حضرتك أعمله دلوقتي، لو قلنا إيه هي فرائض الإسلام، هنلاقي كلام مختلف عن الآخر، وهنلاقي إخوة بتكتب حاجات وإخوة تانية بتعارض هذا الكلام. ولو قلنا إيه هي النوافل، هتلاقي أخوات بتكتب نوافل مكان الفرائض وفرائض مكان النوافل، مع إن ربنا إن صح التعبير حطنا خارطة الطريق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا الفرائض وبين لنا النوافل من أكثر من 1400 سنة. صح، اللي موافق على كلامي يكتب 5. انتوا عارفين المشكلة في ايه يا جماعة؟ ما تزعلوش مني انا اسف، المشكلة فينا احنا. عشان كده انا مصمم ان احنا نزرع مفهوم التربية الذاتية. اتعلم دينك، ربي نفسك، لان الله هو المربي. مش معنى كده ان انت او بندعو ان احنا نترك المشايخ او نترك الدعاء او الى اخره، لا لا لا، ده انا بقول لك خد الضوابط العامه بحيث ان احنا ما نروحش شمال، ولكن ندور بنفسنا عندنا. كن سلمان هذا العصر، كن سلمان هذا العصر، دور على إيمانك، دور على دينك، دور على ما يرضي ربك. إن شاء الله بإذن الله عز وجل إن أذن الله لنا عز وجل بهذا هنتكلم في هذا الأمر في خارطة الطريق بإذن الله عز وجل، وهتكون معنا الاستبيانات لو ربنا أذن لنا بده بإذن الله سبحانه وتعالى. ادعونا بظهر الغيب إن ربنا يأذن لنا بده، وقبل ما يأذن لنا بهذا يقبله ويكون خالص لوجه الله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة. ودعونا فيه بالسداد والتوفيق. جزاك الله خيرا. أنا آسف، هنطلع خمس دقائق بس راحة بسيطة عشان الناس تفصل ونرجع تاني بإذن الله بعد خمس دقائق. جزاك الله خيرا.
ففي الحشا طوت ساقنا دانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. ففي الحشا اشفاقنا دانا. أما آن المآب بلا، بلا يا نفس قد آنا. أما آن المآب بلا، بلا يا نفس قد آنا. بلا يا نفس قد آنا. فوقاك مخطئة الدرب حيرانا. فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. أفوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا. فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن. وعودي عودي الآن. فجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا. كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا. فجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا. كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا. كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا. كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا. يلين الصخر إيمانا. آلام أمتنا كسقف الليل يغشانا. وأمضي مغضيا طرفي وراء النفس هيمانا. أرى آلام أمتنا كسقف الليل يغشانا. وأمضي مغضيا طرفي وراء النفس هيمانا. نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا. نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا. أعيش الهم إنسانا. في خبانفتي بضيق الصدر أحزانا. ظننت سعادتي لهوا يزيح الهم تلوانا. فيا نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا. همت سعادتي لهوا يزيح الهم تلوانا. فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. ولو أضحكت أحيانا. يغادر بالهوى قلبي لدور اللهو نشوانا. ستوقفه محطات تهز عراه إيمانا. يسافر بالهوى قلبي لدور اللهو نشوانا. توقفه محطات تهز عراه إيمانا. ألا فارجع وأرجعنا مضى بالقرب أزمانا. ألا فارجع وأرجعنا مضى بالقرب أزمانا. مضى بالقرب أزمانا. بالثوب تزجرني فأحر الرأس إذعانا. وأطرف والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا. سياط الثوب تزجرني فأحمر الرأس إذعانا. أطرف والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا. أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كان. أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كان. كفى يا نفس ما كان. أرى آلام أمتنا كسقط الليل يغشانا. نسيت همومها فمتى تعيش الهم إنسانا. كفى يا نفس ما كان. كفى يا نفس ما كان. كفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا جماعة؟ طيب الصوت واضح عنده كده يكتب 7. الصوت واضح يكتب 7. في انتظار الباقي. في ناس لسه ما كتبتش 7. ها. طيب نكمل إن شاء الله في قضية أساسيات الطريق في رحلة السير لتهذيب النفوس. ولكن قبل ما نكمل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه للسماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمنا مبارح في واجب عملي. مين اللي عمل الأذكار يا جماعة؟ أو قبل ما نتكلم عن الأذكار، مين اللي دور على فضائل القرآن؟ أنا مش عايز حد يكتب، حد يقول أنا أو مش أنا، جزاكم الله خير. بس خليها بينك وبين نفسك، بمعنى إن هي دي بداية التربية الذاتية. إن ما كانش اللي إحنا قلناه امبارح معايا يا جماعة، اللي ما كانش اللي إحنا قلناه امبارح بالضبط مجرد درس او مجرد معاني بنقولها، لا، انت خدت نموذج عملي معايا يا جماعه. امبارح لما قلنا المعلومه، استفادتك الحقيقيه لهذه المعلومه مش اللي انت سمعتها، أو اللي أنت عرفتها، لا، الاستفادة الحقيقية للمعلومة في تطبيقك أنت ليها بالضبط. لو ما طبقتهاش يبقى في خلل، لو ما عملتهاش تعرف ان التقصير من عندك، لان مهما كان اللي قدامك حتى لو هو مين، لو النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيخليك تطبق المعلومة غصب عنك وان طبقتها قدامه، لان انت في الاول وفي الاخر بتترك هذا الشخص وبتبقى لوحدك. وهو ده مبدأ من مبادئ التربية الذاتية. خد بالك من دي، خد بالك من دي. النقطة الثانية في الواجب العملي، جبنا الأذكار، جبنا الأذكار، اللي جاب الأذكار يكتب 8، اللي جاب الذكر مش فوائد الذكر يكتب 8، الذكر اللي هو في وقت قليل ولكن نؤجر عليه كثيرا، مش مشكلة أيا كان الذكر يكتب 8. جميل. والسؤال، القضية ما كانتش في الذكر، القضية بالله، من قال الأذكار اللي هو جابها ولو ذكر واحد من امبارح أو من أول ما جابها لحد ما بدأ الدرس طبقها، يكتب 2، خدتوا بالكم من النسبة؟ وهو ده كان معنى تاني من معنى التربية الذاتية، بيبقى ليها طعم قوي لما تتعب في حاجة وبعد ما تتعب فيها تطبقها وربنا سبحانه وتعالى يدوقك حلاوة هذا التعب. جزاكم الله خير أختنا خديجة، جزاكم الله خير. بمعنى إن الواحد كمثال بسيط والسؤال متكرر، أنا ما بحسش بالخشوع في الصلاة، يطبق الذكر إن هو يقوله. يعني مثلا في أختنا قالت دلوقتي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، دل من قالها غفر له وإن كان فارا من الزحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ بالضبط. يبقى تطبيق الذكر اللي انت قلته، واجتهد بقى اللي انت تستشعر معناه، ويا سلام لو جبت شرح ليه هتعيش معاه. وده نموذج ممكن نطبقه في أذكار الصباح والمساء، كل يوم عيش مع ذكر من أذكار الصباح والمساء وعيش عليه طول اليوم وهكذا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في وصية من وصايا النبي لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ الألباني، يقول النبي لسيدنا علي: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. واثقين في كلام النبي، واثقين في كلام النبي، ها؟ طب ما هي دي وصية، لو انت عايز ربنا يغفر لك ما تقول الدعاء ده، ما تكسر من هذا الدعاء. ولسه كان مكتوب قدامنا دلوقتي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، غفر له وان كان فرا من الزحف، خلاص. يبقى القضيه دي انت عرفت ضوابطها، كل ما تحب ان ربنا يغفر لك قلها وتيقن بهذا. صدقوني يا جماعه، لو فعلنا قضيه التربيه الذاتيه في حياتنا حاجات كتير قوي في علاقتنا بربنا هتبقى افضل. لما تعرف ان المغفره هينه قوي وسهله قوي على ربنا عز وجل بهذه الافكار، في خلاف في المساله، قضيه الثواب بالنسبه لحضور القلب او عدم حضور القلب، ولكن قلها بلسانك لحد ما يحضر قلبك فيها، بس قلها، وصدقني لو قلتها بلسانك هيحضر قلبك ولو بعد سطر. واضح الكلام يا جماعه؟ يبقى معنى كده ان انا لو استشعرت هذه المعاني من الافكار في المغفره يبقى انا كده بقفل على الشيطان مدخل من مداخل اليأس والقنوط. كل ما بعمل ذنب او حاجه ما ترضيش ربنا بتوب الى الله وارجع وزود رصيد حسناتي وامحو سيئاتي بحيث ان انا اتقدم في الطريق الى الله عز وجل، وهكذا. محتاجين ان احنا نفقه التعامل مع الله، فقه التعامل مع الله. وصلت الرساله بتاعت الواجب العملي اللي وصلته رساله يكتب 9، اللي وصلته رساله يكتب 9 بسرعه. جميل، نكمل النهارده في اساسيات الطريق. عندنا الاهتمام باعمال القلوب، طيب الاهتمام لما الواحد بيسمع درس بتكون همته عاليه اثناء السماع، اما بعد الدرس بيخلص بيرجع كما هو. ما الحل؟ العمل، التطبيق، العمل والتطبيق. بمعنى ان طبيعي جدا، وده طبيعي يا جماعه، ان احنا لما بنسمع كلام عن ربنا عز وجل همتنا بتعلى، مفيش مشكله خالص وده مطلوب، ولكن الخلل اللي احنا بنقع فيه ان احنا بعد الدرس ما بنعملش اعمال نكمل بيها زياده الايمان. هدوكم مثال بسيط ومعلش اعذروني في بساطة المثال بس عشان نوضحه. تخيل كده حضرتك او حضرتك رايح لأي فكهاني بتاع فاكهة وطلبت منه 5 كيلو موز، هل الميزان هيطب بعد اول كيلو او ثاني كيلو او ثالث كيلو او رابع كيلو؟ هيطب امتى؟ هيطب امتى؟ اول ما يوصل الخمسة. وهو ده اللي بيحصل مع أمنا، إن أنا عندي منسوب للإيمان داخل قلبي ومنسوب إيمان في التعامل مع نفسي، إن أنا محتاج دلوقتي وليكن مع تحفظي في اللفظ بس إحنا بنوصل المعلومة 5 كيلو إيمان. الدرس اللي أنا سمعته وصل لي 2.5 كيلو، يبقى أنا محتاج قد إيه؟ 2.5 كيلو تانيين ايمان. هحصلهم منين؟ من الجزء التطبيقي. طب طبقت ولسه ما حصلتش، يبقى انا محتاج اطبق اكتر، وطبعا مع العوامل اللي بتزود هذا التطبيق زي الصحبه الصالحه، وكل الناس كل واحد مختلف في مداخله عن التاني. بمعنى ان انا دلوقتي ممكن جزاكم الله خيرا، كنت لسه هقولها اختنا حسناء جزاكم الله خيرا، في ناس همتها بتزيد كل ما بتسمع، تسمع وطبق، اسمع وطبق، اسمع وطبق. والله اعلم حد في بدايه طريقه في الهدايه سمع ما يقرب من 100 شريط في اسبوع، ولن تتخيلوا لمين. عارفين لمين؟ للشيخ الألباني. ميت شريط للشيخ الألباني فيما يقرب. ده دروس علمية. ما هو ده مداخل بقى اللي احنا قلنا عليها. هو إيمانه بيزيد لما بيسمع العلم. والأخ ده دلوقتي طلب علم متقدم. هو كده. وهكذا. إذا الشاهد إن احنا محتاجين في قضية التطبيق مش بس سماع، لا طبق اللي انت خدته، وهي قضية منسوب إيماني، ترمومتر إيماني بيزيد وبيقل وعلى حسب الذنوب وعلى حسب الغفلة وعلى حسب الأعمال. الأعمال متفاوتة يا جماعة، يعني في أعمال بتعلي منسوب الإيمان داخل القلب، وأعمال ثانية لا منسوبها طبيعي عادي، وهكذا. نكمل من أساسيات الطريق. طيب نجاوب. الدراسة. طيب استأذن حضرتك، السؤال ده نجاوب عليه في الآخر إطلاقا. بالعكس، ده الدراسة إن صح التعبير الصديق الودود. الدراسة الصديق الودود، وهنبينها بس في الآخر، هنبينها في الآخر، بس إن شاء الله نجاوب على السؤال ده في آخر اليوم بإذن الله، كمان نص ساعة عما نخلص الجزء المتعلق بالكلام. الاهتمام بأعمال القلوب، نركز في العنصر ده. شفتوا يا جماعة احنا لما جينا اتكلمنا في الدراسة قعدنا نتكلم قد ايه؟ ده اسمه انشغال، وهو ده اللي بيحصل لقلوبنا، بتنشغل عما هو مراد ليها. احنا شايفين ان الدراسة بتشغلنا، فبالتالي أصبحت عائق، وأيضا قلوبنا بنخليها تنشغل بحاجات جانبية بتشغلنا على أصل الطريق إلى الله عز وجل. وأصل الطريق هو الاهتمام بأعمال القلوب. وإن كنت أختلف، وده وجهة نظر شخصية، أن هناك فرق بين التربية القلبية والتربية النفسية. هناك فرق بين التربية القلبية والتربية النفسية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بالحديث اللي احنا ذكرناه امبارح بتاع تزكية النفس. أول من استخدم هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين الحديث؟ مين اللي فاكر الحديث والهنة؟ لا 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 لا، مش هو اللهم ياتي نفسنا تقوى خالص. لا لا نعمل عليه واجب عملي. مين اللي فاكر الحديث؟ حديث اللي صححه الشيخ الألباني. لا نعمله واجب عملي؟ لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح كلمة تزكية النفس. لا 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 لا، مش ده خالص. يلا يا جماعة، جزاكم الله خيرا. هو ده أمة الرحمن، ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده وأنه لا إله إلا هو، وأحفظ زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، وزكى نفسه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، وما تزكية النفس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. ولما اتكلمنا امبارح عن ان هي دي الرؤية الاستراتيجية للمراد من التربية، للمراد من وراء عملية التزكية، ألا وهي الوصول لمقام الإحسان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، إحسان ومراقبة. فبالتالي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وضح أن في فرق ما بين تزكية النفس والاهتمام بأعمال القلوب، ولكن نتكلم عنها بإيجاز بسيط، إن إحنا في رحلة السير لتهذيب النفوس، خد بالك إن في حاجة تانية مأثرة عليك في نفسك، ألا وهي أعمال القلب. لأن دي من أساسيات الطريق، لأن كتير مننا بيفرق وبيهتم جدا 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 بأعمال الظاهر، وفي نفس الوقت البواطن عنده صعبة. هديكوا حديث بسيط يوضح ما أريد أن أوصله. الحديث صحيح في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هناك أقوام يوم القيامة بعد أن يدخلوا الجنة يشفعون ويناشدون ربهم عز وجل في أناس كانوا معهم في الدنيا هم في النار وهؤلاء في الجنة. ففي الحديث يناشد المؤمنون ربهم في قوم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ليخرجوهم من النار. الناس دي بتعمل أعمال ظاهرة، صاموا وصلوا وحجوا، ولكن كان عندهم مشكلة في أعمال القلوب، عندهم مشكلة من جوه. وعشان كده قاتل الميت نفس دخل الجنة بإيه؟ دخل الجنة بعمل قلبي، ألا وهو التوبة. بالضبط، في رواية من الروايات ناء بصدره إلى الله. هي دي. والناس لا تتفاضل بعضها ببعض إلا بأعمال القلوب، وإن صلاح الجوارح ناتج عن صلاح القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد باقي الجسد، ألا وهي القلب. معايا يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أفضل التابعين رجل يقال له أويس القرني، الحديث صحيح مسلم، مع أن أويس القرني كان في زمان سعيد بن المسيب، ولا خلاف بأن سعيد بن المسيب أعلم من أويس القرني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه أفضل التابعين. بننبه في النقطة دي أن هناك فرق بين أعمال القلوب أو التربية القلبية وبين تزكية النفس، ولكن في رحلة السير إلى تهذيب النفوس محتاجين إن احنا نهتم بالنقطة دي لأنها جزء من الأساسيات. احنا قلنا الفرق، الفرق رقم واحد إن النبي لينه، والأحاديث اللي احنا قلناها دلوقتي. واضح الكلام يا جماعة؟ اللي فاهم اللي أنا عايز أوصله ياريت يكتب ثلاثة. اخر نقطه اللي هي ايه؟ طيب نوضح الفرق ما بين جزاكم الله خيرا. ايوه كده، عايزين اللي مش ان النقطه اللي انا ما عرفتش اوضحها نتكلم فيها عشان نوضحها اكتر باذن الله. الفرق ما بين اعمال القلوب وبين التزكيه النفس. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم وضح ده، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الالباني اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو ايه يا جماعه جزاكم الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان تزكيه النفس في اخر المطاف هي تحقيق مقام الاحسان ومراقبه الله عز وجل، صح؟ جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ان اعمال القلوب مختلفه عن تزكيه النفس، ان ممكن الانسان بيزكي نفسه باعمال اللي هي اعمال الاحسان اعمال المراقبه، تمام، ولكن ان هناك فرق بين عمل القلب وتزكيه النفس. عمل القلب ما هو الا اعمال داخل القلب سلوكها بيكون ناتج على النفس. الكلام واضح ولا تقيل؟ تاني، النبي صلى الله عليه وسلم مثال، انا دلوقتي قصة الصحابي اللي قال عن نفسه أهل الجنة كان ينام وقلبي ليس طيب. خلينا بس عشان النقطة دي ما تجيش معانا في أكتر من الناس كده ما تتوهش مننا، في نقطة مهمة في الأصل يا جماعة القلب، يعني المسألة برضو فيها خلاف بين علماء التربية أيهما يؤثر، هل القلب يؤثر على العقل أم العقل يؤثر على القلب، ولكن المسألة فيها خلاف تربوي. ولكن أنا عندي نص من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن القلب هو المتحكم، ألا إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح سائر الجسد ولو فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي العقل؟ لا، ألا وهو أو ألا وهي القلب، فالقلب هو الأساس، تمام؟ يبقى القلب هو اللي بيأثر على أي حاجة في جوارحنا، متفقين؟ اللي متفق معاه يكتب اثنين. رائع، هننتقل للنقطة الثانية اللي هي نقطة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن في مصطلح اسمه تزكية النفس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو لهذا الصحابي عندما سأله. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع، ثلاثة من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان، من عمد الله عز وجل وحده وأنه لا إله إلا هو، واعتق زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه في كل عام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وزكى نفسه، فقام الرجل وقال يا رسول الله وما تزكية النفس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح إن معنى تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. كده وضحت؟ وضحت النقطة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن في حاجة اسمها تزكية النفس وفي حاجة اسمها التربية القلبية اللي هي مناطة أو مناط الحديث، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، من غير بقى أمثلة ومن غير أي حاجة، ده نصينا هم. نص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن خدوا بالكم إن في حاجة اسمها قلب، القلب ده هو المتحكم في جميع جوارح الجسد، وإن في حاجة اسمها تزكية النفس اللي هي تحقيق مقام المراقبة، صح؟ يبقى احنا كده عندنا حاجتين، ولو جينا وضحنا قوي هنلاقي ان الاثنين بيصبوا في معنى واحد، عارفين هو ايه؟ ايضا مقام قلبي اللي هو مقام مراقبة الله. اصل مراقبة الله او الاحسان محدش شايفه، دي حاجة قلبية بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. ولكن في طريق لتزكية النفس بيوصل لده، وفي طريق لتربية القلب، عشان في حاجة اسمها امراض القلوب. من امراض القلوب الكبر. هل حد يعترض او عنده معلومة اخرى ان الكبر مرض نفسي مش مرض قلبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر يعتبر مرض قلبي. طب مثال المرض النفسي، رؤية النفس. رؤية النفس والعجب ده مرض نفسي. فهناك فرق بين الأمراض القلبية وبين الأمراض النفسية، وممكن نجد أن في بعض الأحيان هناك عوامل مشتركة. الفرق بين إيه أختنا أم عمر؟ لا، كيف نعالج المرض النفسي بقى؟ دي قصة تانية خالص، وأمراض النفوس قصة تانية خالص. خلينا بس نركز، انسوا بقى الكلام اللي احنا قلناه، انسوا الكلام اللي احنا قلناه. انا بس قصدي بالكلام ده ان انا اثير الغبار، اثير غبار التربية. بمعنى ان يا جماعة مش هقول عيب، بس ما يصحش ان احنا همتنا في سيرنا الى الله عز وجل ما تاخدناش ان احنا نعرف الفروقات دي، وخصوصا ان الفروقات دي فروقات جوهرية، زي ما نص النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه مسلم ولسه قايلينه، ان ممكن ناس تهتم قوي بتربية الاعمال الظاهرة زي الصلاة والصوم والحج إلى آخره، وفي نفس الوقت يكونوا في النار. مش بس كده أختنا أمان، الحديث اللي احنا مستشهدين به دلوقتي، فيناشد المؤمنون ربهم في قوم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ليخرجوهم من النار أو ليخرجهم من النار. هي دي اللي ممكن نقعد نهتم كتير 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 بالأعمال وبتاع والكلام ده، الأعمال الظاهرة، وفي نفس الوقت في بلاوي في النفس وفي بلاوي في القلب، في الآخر نلاقي نفسنا ونعوذ بالله في النار. انا مش بخوف حد، صوت واضح؟ جميل. مش قصدي ان الكلام ان احنا نخوف بعض، ولكن قصدي ان الكلام محتاجين نفوق شوية. انا اسف في اللفظ، بس فعلا محتاجين نفوق، نفوق في حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى، نفوق في درجة فهمنا لديننا، نفوق وإحنا على الطريق إلى الله عز وجل. جميل. محتاجين إن إحنا نهتم بأعمال القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل، وفي قضية تهذيب النفوس محتاجين نركز قوي على قصة الزهد وضوابطها، محتاجين نركز على معنى الشكر، على الصبر، السلام عليكم. السلام عليكم. صوت واضح ما؟ يبقى احنا محتاجين ان احنا نهتم بقضية اعمال القلوب في رحلة السير الى الله عز وجل عموما، وفي رحلة تهذيب النفوس خصوصا. زي ما قلنا محتاجين نركز قوي على بعض المعاني والاعمال القلبية زي الزهد وضغطه، وخصوصا ان احنا بنقع فيه، زي الصبر جزاكم الله خيرا، زي الشكر، زي الخشوع، زي الخوف والرجاء، زي محبة الله عز وجل، زي الصدق، زي الرضا، زي الاخلاص، زي التوبة، زي التوكل. كل هذه المعاني محتاجين ان احنا نركز عليها في رحلة السير إلى الله وفي رحلة تهذيب النفوس كان نصل إلى الله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله عز وجل غدا بإذن الله هيبقى اليوم الثالث، وهيكون هنتكلم فيه على عنصرين هم باقيين لينا في دور تهذيب النفوس. وبإذن الله عز وجل نكون كده خلصنا الدورة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ان احنا نعمل دورة متخصصة في قضية اعمال القلوب بإذن الله، ان اذن الله لنا بهذا بإذن الله عز وجل. لان في اعمال للقلوب للأسف اما ان تكون مبالغ فيها واما ان تكون مهملة. هنكمل الدورة بكرة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ده اليوم الثالث، احنا النهاردة خلصنا العناصر بتاعتنا بإذن الله عز وجل. بكرة هنكمل آخر عنصرين لينا في الدورة، وهدف الدورة زي ما قلنا مش العناصر اللي احنا قلناها، هدف الدورة إن احنا نعرف إزاي ندور على الجوانب التطبيقية لتلك العناصر بالضبط. بإذن الله عز وجل زي ما ذكرنا بكرة إن شاء الله ننتهي من الدورة بآخر عنصرين، ونفتح الأسئلة المتخصصة بقضية تهذيب النفوس عموما وبالعناصر اللي احنا تكلمنا فيها خصوصا لتوضيح الأمور بإذن الله عز وجل. ولو في أي سؤال النهاردة إن شاء الله بإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويسددنا فيه. والله نقطة الوقت ده يعني مش بإيدي خالص، على حسب إدارة الغرفة، على حسب المواعيد الأخرى. الدراسة بتقطعنا أحيانا عن هذه الأشياء، وأنا أحيانا أكره الجامعة. ماشي، قضية الدراسة هي مش عدو زي ما قلنا لدود، ولا هي عايزين اخليها صديق ودود. بمعنى ان في حاجات كتير جدا ممكن نعملها اثناء الدراسه تقربنا من الله عز وجل، منها الدعوه الى الله. الدعوه الى الله بمفهومها الشامل، الدعوه بالاخلاق، الدعوه بحسن المعامله، الدعوه بالكلمه الطيبه، الدعوه بالهديه، الدعوه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. رقم واحد. رقم اثنين، بيجي علينا فترات في الجامعة بنمتحن، دي من اكتر الفترات اللي احنا ممكن نستغل فيها بناء بعض المفاهيم التربوية داخل القلوب، زي تعلق القلب بالله عز وجل، زي التوكل على الله، زي صدق اللجوء الى الله. ندعم ده ونحفر ده في قلوبنا. في الجامعة ممكن استشعر معنى واستحضر نية رضا الوالدين، يبقى بر، لان والد حضرتك ووالدة حضرتك مدخلينك الجامعة عشان عايزينك تبقي حاجة يفتخروا بيها، فبالتالي خد نية ان حضرتك بده بتبري والدك ووالدتك. تدعوني يا جماعة لو احنا بنبص بشكل ايجابي هنعرف ازاي نستغل الأمور ونقدر نستحضر النوايا اللي نتقرب بها إلى الله عز وجل. وضحت النقطة كده في قضية الدراسة. على فكرة في ناس استغلت الدراسة أفضل استغلال، في ناس حفظت القرآن، في ناس حفظت كثير من السنة أثناء الدراسة، في ناس طلبت العلم أثناء الدراسة وازدادت في الجانب العلمي في دراستها، لأن هي بتروح الجامعة تحت المحاضرات، ما بين المحاضرات بتقعد تحفظ سواء قرآن أو سنة. أحيانا بيبقى في وقت فاضي بتاخد تدارس كتاب من كتب العلم سواء في العقيدة في الفقه في أي نوع من أنواع العلم، تبدأ تحصل هذا العلم. فعايزين نستغل ونبدأ نستحضر النوايا ونرتب أهدافنا عشان نعرف نوصل للي احنا عايزينه. وجزاكم مثلا. طيب انا بس يعني هرجع عشان ابص على الاسئلة، لان الاسئلة بتنزل كلها ورا بعضها. بالنسبة للي بيزور الفطور ويبكي عندما يتذكر من فقده ويبكي لحال الدنيا بالفعل وحينها يتمنى الموت. طيب أرجو بس وضع السؤال مرة أخرى في قضية يزوره الفطور، يزور القبور، في من يزور القبور؟ معلش أنا آسف. طيب أنا حاضر، بس أستأذن بس حضراتكم نجاوب على الأسئلة وبعد كده نحط الأسئلة الثانية. جزاكم الله خير. دي بس بالنسبة لقضية من زاره، لمن يزور القبور يبكي عندما تذكر من فقده ويبكي لحال الدنيا بالفعل وحينها يتمنى الموت، هل هذا هو المطلوب أم أنه فيه تجاوز للعلم أنه بالفعل جميل؟ يبقى مدام المشاعر دي بتسيطر عليه، لا أنا شايف إن هي فيها تجاوز في نقطة، نوع يتمنى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ده، وكان يقول وينبه على الصحابة في هذا الأمر، فكان من وصاياه اللهم أحيني ما دامت أو ما كان الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت أو ما دام الموت خيرا لي. هي دي النقطة، الوصية دي نحتاجينها. لا مش عايزين نتمنى الموت لأن احنا مش عارفين إيه اللي بعد الموت، ولكن نتمنى أو بلاش نتمنى، نرجو من الله عز وجل إن هو يحيينا ما دامت أو ما كانت الحياة خيرا لنا مع الله عز وجل، وزيادة في الحسنات وتقليل في السيئات أو في رفع في الدرجات. ونفس القصة، ولكن القضية في قضية المشاعر مطلوب مننا ده، إن احنا الحاجات دي تسيطر علينا، ولكن مش عايزينها تسيطر علينا سيطرة سلبية، عايزينها تسيطر علينا سيطرة إيجابية. يعني إيه سيطرة إيجابية؟ تدفعنا للعمل، ما تدفعناش لليأس والقنوط. لو دفعتنا لليأس والقنوط يبقى كده تأثير سلبي مش تأثير إيجابي، لكن لو بعدها هذه المشاعر سيطرت على حضرتك ودفعتك للعمل أو لزيادة في الحسنات أو لأشياء تفعليها ترضي الله عز وجل، لا مطلوبة. وهكذا والله أعلم. طيب في أسئلة ثانية يا جماعة، في أسئلة ثانية سؤال. طب ممكن واحد مفضل من هذا المستندش. إذا أنا أرفض قط لأي حد ما كان ممكن أقول له. بص يا جماعة، أحيانا في حاجة اسمها مصالح ومفاسد، موازنات دعوية. القضية في قضية البوستات والكلام ده أحيانا أصلا، معلش أنا آسف، البوست ده معمول لو في 1000 واحد بلاش 1000 واحد، 10000 واحد بلاش 10000، 100000 واحد شافوا البوست من مليارات المسلمين اللي ما شافوش البوست، لو احنا قعدنا نحط اهتمامنا على البوست والرد ونشيل ونحط ونتكلم ونشير، ايه اللي هيحصل؟ بقيت الناس هتخش فهتعرف. وفي ناس ضعاف القلوب وضعاف العلم ممكن يفتنوا بهذا الامر، فالاولى والله اعلم نتغاضى عن مثل هذه الامور ونركز. بالضبط. يعني ايه ده جروب الدفعة؟ تعمل جروب للدفعة يعني؟ ماشي. الجروب ده عليه قد ايه؟ حضرتك قلت جروب عليه قد ايه؟ كم العدد؟ يعني ايه تقلب الاحوال؟ مش فاهم اختنا ولا بالله عليك او بالله عليكي، 400 يستدعوا في الكلام والمناقشة كل هذه الامور اللي ممكن 400 دول بعد كده يبقى 4000، يبقى 400000، يبقى 4 مليون، بسبب اخت او بسبب اخ ما عندوش قضية في الجدال او في المناقشة في اليات وفهم للموضوع، فبالتالي يفسد وهو يريد الاصلاح. المطلوب ببساطة جدا لو في رد عقلاني منطقي شرعي يسكت هذا الولد او يشفي صدور الناس بكلام واضح وصريح لا يقبل الجدال، ماشي. مش هيحصل ده، وانا عارف ان هو مش هيحصل الا ان شاء الله، بلاش بلاش 400 واحد بلاش. وصدقني او صدقيني، 400 دول مش هيبقوا مركزين قوي، وخصوصا في الجروب. مش معظم الناس بتخش الجروبات، وخصوصا لو كان جروب دفعة، الا لو واحد متعلق بدفعته قوي او واحدة متعلقة بدفعتها قوي، وهيبقى عدد قليل. واللي بيتكلم عن داعش او اللي عايز يرد او يجاوب او يدافع مش هيستنى الجروب. الله اسلم. بلاش، هي دي بقى النقطة، ان بلاش. مين اللي قال ان هي اهانة الاسلام لما حذف البوست؟ حضرتك او حضرتك اللي حددت ده. انا مش بجادل حضرتك ولا حضرتك، ولكن انا بوضح هي دي النقطة، ان انا بصيت ان هي ازاي ان هو يحذف البوست، وهبدأ أخش في البداية هتبقى حمية لله عز وجل وحمية للإسلام، ولكن بعد كده هتقلب جدال شخصي إن أنا عايز أثبت وجهة نظري، وفي الآخر النتائج المترتبة على هذا الأمر لن تأتي بسيناريوها المطلوبة. فبالتالي ريح دماغك، ريحي دماغك، وبلاش تخشي في أمور جدالية. سيبوهم يتكلموا وأصل للحق، أو أصل للحق على صفحتك او على جروب اكبر، او ابعت للناس رسائل خاصة توضح لها هذا الامر. وصدقني او صدقيني، الجروب هو 400 بس التفاعل عليه مش 400، ممكن تلاقيه 40 في الاخر، وهكذا. والله اعلم. ودي وجهة نظر. الإنسان يكون على حال لا يدوم عليه تواجده في المسجد، سيكون على حال، وعندما يخرج يتحول إلى حال آخر. فيش أي مشكلة خالص في ده، وده شعور طبيعي حصل للصحابة، حصل لسيدنا أبو بكر صديق الأمة، حصل لسيدنا حنظلة رضي الله عنه أجمعين. لما سيدنا حنظلة قابل سيدنا أبو بكر وقال نافق حنظلة، ولما وضح الامر ده لسيدنا ابو بكر قال اني لا اجد ما تجد، هيا بنا او هلم بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال انما هي ساعه وساعه، ان طبيعي ان الشعور ده يجي، ولكن اللي مش طبيعي ان يستمر. عايزين نهون على انفسنا. طبيعي ان حضرتك او حضرتك في المسجد أو بتعمل طاعة إيمانك مختلف، قلبك مختلف، سكينة في نفسك، بتتذكر الطاعة، بتتذكر قربك من الله عز وجل، بتألف بالله سبحانه وتعالى، بتجد في قلبك حلاوة ممكن ما تحصلهاش بقية اليوم. ولما بترجع لبيتك أو لما بتروح لشغلك الوضع بيختلف، ده طبيعي. ولكن اللي مش طبيعي إن يبقى العكس. الضابط بتاعها خلينا نحرر المصطلح، النفاق. يعني ايه نفاق اختنا ام عمر؟ يعني ايه نفاق؟ ها انا مستني اسمع، يعني ايه نفاق؟ ايه هو احساس النفاق؟ ماشي، خلينا مدام مش هنوضح مفهوم النفاق او احساس النفاق، الاحساس ده مطلوب ولكن كملي اعملي الطاعة. لا، في فرق ما بين الرياء والنفاق. لا، ده مش نفاق. النفاق ان انت تبطلي خلاف ما تظهري. بالضبط، ان يكون الظاهر دون الباطن. لكن الرياء حاجة تانية، ان انت تفعلي الطاعة الظاهرة مش لله، للناس او لغير الله عز وجل وهكذا. فالاحساس ده لا، كملي. ما هو مدام حضرتك وضحت ان هو رياء، يبقى زي ما قلنا نفس القصة اللي احنا تكلمنا معها في مسألة الشيطان، ده بيبقى وسوسة الشيطان. كملي على الطاعة، تصدقي، اعملي اعمال اخرى، قولي للشيطان جزاك الله عني شرا. ايوه، انا اصلا منافقة. انت انا منافقة، انا معترف ان انا منافقة. طب بص، مش انا منافقة، الله اكبر وصلي. مش انا منافقة، تصدقي. مش انا منافقة، صومي، وهكذا. ولكن كملي في العمل الصالح ولا تتوقفي، واستحضري النوايا الحسنة. يصلح نفسه والناس اللي حواليه، بيغيروا كل ما يحاول يكون كويس. طبيعي، استعيني بالله عز وجل. اختنا ام محمد، طبيعي جدا ان احنا في رحلة السير لله سبحانه وتعالى هنجد معوقات بشرية، لان الشيطان احيانا، في حاجة اسمها شياطين الجن وشياطين الانس، وكتير مننا عارفين المعلومة دي ان شاء الله. ان الشيطان الجن لما بيجد صعوبة في الدخول على العبد سائل الى الله سبحانه وتعالى لما يعلمه من قلبه، فبالتالي بيزق عليه، بمصطلح المصريين بيزق عليه شياطين الانس عشان يعرقلوه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. كملي واستعيني بالله عز وجل، وحاولي يكون ليك حال مع الله خبيئه من عمل صالح، تزدادي بها قوه ايمان. فبالتالي لما الايمان يقوى في قلبك باذن الله عز وجل، تبداي من خلال قوه هذا الايمان ان انت تدعي او تدعي الناس اللي هي اصلا واقفه فريق، وهكذا. انا بص يا جماعه، انا مش متخيل اطلاقا ان كفار قريش كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أمانتهم كلها كانت عند النبي. متخيلين إن واحد بيحارب النبي بالنهار صلى الله عليه وسلم، وآخر الليل يروح يديله أمانة عشان تفضل عنده؟ يديله عقلك، شياطين الإنس، قضية حمية وخلاص، هي دي. فإن الشيطان يزق عليك شياطين الإنس، المفروض إن أنت تتبسط إن هو فشل معاك كشطان، كشيطان الجن، فبدأ يزق عليك أو ياخد معاك خطوة استباقية بشياطين الإنس وهكذا. أو العكس، بيجس نبضك، بيبعت لك الأول شياطين الإنس لو لقاك خفيف في إيمانك، خفيف في دينك، خفيف في التزامك، خفيف في تعلقك بالله عز وجل وسلوك هذا الطريق مش هيضيع وقته معاك، هيشوف حد تاني وهكذا. نصحتي بإذن الله عز وجل كملي على الطاعة ولا تلتفتي. بالضبط، لما تان، لما من الشيطان ولما من الملك إلى آخر الحديث. قضية الخشوع في الصلاة اتكلمنا عليها مرارا وتكرارا، ليه حضرتك متعذبة ان انت ما بتخشعيش في الصلاة؟ ركزي في الصلاة وحضرتك هتخشعي، مش تركزي في الخشوع وانت بتصلي، وفي فرق. لسنا متعبدين بالخشوع ولكننا متعبدين بالصلاة. طيب، للأسف الساعة بعد 11:15، ده شيطان، استعيذ بالله عز وجل منه في الصلاة وكملي، كملي في الصلاة وما تركزيش في قضية الخشوع، ركزي في حاجة واحدة بس، ان انت الصلاة دي عايزة تقربي من ربنا بيها، إن الصلاة دي حال بينك وبين ربنا عز وجل، إن الصلاة دي ممكن تكون آخر صلاة تصليها. بس صلي كأنك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلي صلاة مودع، صلي كأن الكعبة قدامك وإن أنت واقف على الصراط وجهنم تحت منك ودي آخر صلاة ممكن تقابل ربنا بيها. بس بالضبط، لا ان شاء الله مش نفاق، اختنا حسناء مش نفاق، ولكن لا تطفني لها الشر ولا تطفني لها شيء مش كويس. بس لكن انت تعمليها كويس حتى لو انت ما بتحبيش تتعاملي معاهم مفيش اي مشكلة خالص، ما في ناس كتير جدا الواحد بيتعامل معاهم وعادي، الدنيا مش لازم اكون بحبه يعني قوي عشان اتعامل معاه، عادي، ولكن بتعامل معاه باخلاق الاسلام. طيب هستأذنكم، انا اسف، الساعة دلوقتي 11 ودخل على وتلت، كل الأسئلة اللي احنا ما جاوبناش عنها بإذن الله عز وجل نخليها بكرة، لأن بكرة هيبقى عندنا وقت طويل شوية للأسئلة، هنخلص فيها آخر عنصرين معانا في الدورة، دورة تهذيب النفوس، وإن شاء الله بكرة هيبقى فيه ما يقرب من نصف ساعة أو ساعة وربع أو ساعة كمان بإذن الله عز وجل لكل الأسئلة التربوية، سواء الخاصة بالدورة بشكل خاص أو بشكل عام بإذن الله عز وجل. اعتذر بس الوقت اتأخر واحنا مرتبطين بوقت معين من 9-11 والساعة دلوقتي بقت 11:30 عشان الناس اللي توقيتها مختلف وعشان ما اعطلكوش معايا. اعتذر لكل الاخوة والاخوات اللي احنا ما جاوبناش على اسئلتها، لو بكرة ان شاء الله بإذن الله يحفظها زي اسئلة بحيث ان احنا نجاوب عليها. الواجب العمل اللي احنا خدناه النهاردة هنكمله مع بتاع امبارح، ان احنا نحاول نطبق اللي احنا بناخده يا جماعه. الواجب العمل اللي احنا النهارده احنا قلناه في وسط الكلام، اللي هي في قضيه نسمع شريط عن القبر، ان احنا نتذكر الموت وازاي نتذكر الموت، ان احنا نقف وقفه مع انفسنا في حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ده الواجب العمل الحقيقي النهارده اللي المفروض كل واحد فينا يعمله، بجانب ان احنا خدنا واجب عمل تاني ممكن ما يتعملش النهارده، ممكن يتعامل في أي يوم تاني، اللي هو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. دول الواجبين العمليين اللي احنا خدناهم النهاردة بإذن الله عز وجل. بإذن الله ألقاكم غدا إن شاء ربي وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أرجو من الإخوة والأخوات إن هم يخشوا يكتبوا تعليقاتهم بحيث نحن كلنا نستفيد من هذه التعليقات، وأرجو من الناس اللي ما امتحنتش تخش تسجل رابط أو رد في الموضوع بحيث ان هي تعرف تمتحن بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.